في كفاية. نعم. إذا أردت عن الكلام يمكن تأخذ شريط. طيب، من الأمثلة على الموضوع اللي نحن فيه قول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان. قالوا إن الإيمان إنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير الله أعلم والذين تبوأوا الدار وألفوا الإيمان، إذ لا يمكن العطف هنا، لأن الدار صحيح أنه تتبوأ، ها يعني تقول تبوأت المكان يعني هيأته وجهزته، لكن الإيمان ما يتضح فيه هذا المعنى، فلهذا نقول إنها معطوفة، إنها مفعول لفعل محذوف يدل عليه المعنى ويستدعيه السياق. نعم. فالمقصود أن هذه الأمثلة اللي مرت فيها دليل على أن الواو تحذف، ها، على أن الواو تعطف عاملا قد حذف وبقي معموله. لكن قول ابن عقيل رحمه الله وانفردت الواو، الحقيقة هذا ما يخص الواو اللي موضوع عطف عامل حذف وبقي معموله، بل هذا يوجد أيضا حتى في الفاء، لكن يظهر والله أعلم أن ابن مالك خص بالواو لأنه هو الكثير، ولا وجد في الفاء مثل قولهم اشتريت الكتاب بدينار فصاعدا، معلوم صاعدا أن حال، لكن هل هي حال للفعل الموجود ولا حال لفعل مقدر؟ والتقدير اشتريت الكتاب مثلا بدينار فذهب الثمن صاعدا، فصاعدا حال أين عاملها؟ محذوف، ها، ولهذا يذكرون هذا المثال في باب الحال، أقول يذكرون هذا الباب في باب الحال على أن الحال يعمل يحذف عاملها وجوبا إذا دل على تدريج. فالمقصود هنا أن فصاعدا ألف عطفت ماذا؟ ها؟ عطفت عاملا حذف وبقي معموله، لكن نعلم أن هذا في الواو أكثر منه في الفاء. قال الشارح: فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلنا العيون، والفعل المحذوف معطوف على زججنا. وإلى هذين الحكمين أشار بقوله: والفاء قد تحذف مع ما عطفت. المراد بقول مع ما عطفت أي مع معطوفها. والواو هذا معطوف على الفاء، يعني والواو تحذف أيضا، ها، مع ما عطفت. قال: إذ لا لبس. إذ ظرفية هنا، إذ ظرفية يعني أي وقت عدم اللبس، ولا يصح أن تكون تعليلية، نعم، إنما كونها ظرفية أوضح، يعني أن هذا عن الحذف وقت عدم اللبس، نعم. إذ لا لبس هذا الشرط، وهي الضمير يعود على أقرب مذكور اللي هو الواو، وهي أي الواو انفردت يعني عن الفاء، وإنما احتاج بقوله انفردت لأنه تقدم ذكر للواو والفاء. انفردت بماذا؟ بعطف عامل مزال، معنى مزال أي محذوف، لأنه يعني أزيل عن الكلام أي حذف، بعطف عامل مزال قد بقي معموله، قد بقي معموله، دفعا لوهم التقي. دفعا هذا مفعول لأجله لعامل مقدر، التقدير لم يجعل العطف على الموجود دفعا لوهم التقي، يعني لوهم حذر، لأن لو عطفنا يعني وزججنا الحواجب والعيون لماذا ما نقول أنه معطوف على الموجود؟ ها؟ قال لي أن هذا لا يمكن، لأنه ينبني عليه أن العيون تزجج، هذا معنى قولي دفعا لوهم التقي. إذن لماذا قلنا أنه معطوف على عامل لماذا قلنا أن العامل مقدر دفعا لوهم التقي؟ هذا معنى البيت. نعم، إذن نقول أنه يقدر العامل المحذوف لأننا لو عطفنا على العامل الموجود لصار في الكلام إيهام. انتقل إلى المسألة الثالثة اللي هي عكس المتقدمة ذي، اللي هي حذف المعطوف عليه. قال وحذف متبوع بدا هنا استبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح. البيت فيها اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى قد يحذف المعطوف عليه، لماذا أو متى؟ قال للدلالة عليه، وجعل منه قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. هذا الموضع الذي هو حذف المعطوف عليه ضابطه أن تدخل همزة الاستفهام على حرف العطف كالواو أو الفاء، كالواو أو الفاء، هذا ضابط المسألة هذه. يعني يحذف المعطوف عليه إذا دخلت الهمزة على الواو أو الفاء، ومثلهما أيضا ثم. طيب، قال شارح، قال الزمخشري يعني في تفسير عند هذه الآية التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم. فما الذي حصل؟ حذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم. إذا رأى الزمخشري في المسألة اللي معنا أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على حرف العاطف فهو على تخريج على ماذا؟ على أن هناك جملة محذوفة بين همزة الاستفهام وبين العاطف، لأجل تكون الجملة المحذوفة هي المعطوف عليه. أما أوضح؟ طيب جيب ناتي بآية أخرى. قول الله تعالى أولم يتفكروا، وآية أخرى مثل قول الله تعالى قول الله تعالى أولم يسيروا في الأرض. عند الزمخشري إن التقدير في مثل أولم يسيروا إنه في جملة محذوفة بين الهمزة وبين الواو، والتقدير أغفلوا ولم يسيروا، أغفلوا. إذن الهمزة داخلة على الفعل غفلوا، الواو حرف عطف، لم يسيروا معطوف على غفلوا. إذن المعطوف عليه موجود ولا محذوف؟ حذف المعطوف عليه. طيب أولم يتفكروا مثلا ما بصاحبهم من جنة، التقدير عند الزمخشري أنسوا ولم يتفكروا. إذا ما مذهب الزمخشري فيما إذا دخلت الهمزة على الفاء أو الواو أو ثم؟ مذهب ينبني على إيه؟ على أن المعطوف عليه محذوف ولا لا؟ وأين مكانه؟ بين همزة الاستفهام وبين العاطف. واضح يا إخوان؟ طيب، أما مذهب الجمهور في هذه المسألة فهو يختلف عن مذهب الزمخشري. فعندهم أن الهمزة ما هو هذا مكانه، وإنما تركت مكانها من تقدير من تأخير، يعني عندهم أن الهمزة مقدمة من تأخير، وإنما تقدمت لأنها قصدت أن تنبهنا على أصالتها وأن لها التصدير. فالجملة الآن إيش تقديره على رأي الجمهور؟ ها؟ يعني جملتنا ذي اللي معنا تقديرها فألم، على أساس أن الهمزة مؤخرة في الأصل، ولكن تقدمت على الفاء وصارت أفلم لأن لها الصدارة. طيب، وين العطف الآن؟ ها؟ ها؟ ما في عطف هنا ولا لا؟ أقول ما في عطف، ما دام أن الهمزة الآن تأخرت، يعني في الأصل مكانها متأخر، ما في الكلام عطف. ولهذا تلاحظ أن الشارح يقول إيه عن المثال؟ لا، قبل وجعل منه، وجعل منه، وغالب بن عقيل إذا قال وجعل منه يعني أن الآية فيها قول آخر، إذا ما يمكن الاستدلال إلا على رأي الزمخشري. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، لكن الغريب أن الزمخشري خالف رأيه في بعض المسائل، وكلا الرأيين كما يقول صاحب النحو الوافي يقول كلا الرأيين معيب. نعم، فإن الرأيين قائمان على الحذف والتقدير والقول بالتقديم والتأخير، ولهذا فالأولى هنا ألا نلجأ إلى تقدير المعطوف عليه على رأي الزمخشري، ها؟ ولا نلجأ إلى القول بالتقديم والتأخير على رأي الجمهور، وأن الهمزة كانت تأخر وبعدين جاءت وتقدمت، ها؟ وعلى هذا نقول أنه مثل هذه الآيات نقول إن الفاء للاستئناف والواو للاستئناف، ودخول همزة الاستفهام على حرف العطف هذا جائز، والدليل على الجواز كثرة وروده في أفصح الكلام وهو القرآن الكريم. وعلى هذا إذا قيل مثلا اعرب أولم يسيروا أفلم تكن، نقول الهمزة الاستفهام والفاء استئنافية، وتكون الجملة التي وقعت بعد الفاء جملة مستأنفة، ونستريح من التقدير، لأنه دائما يعني كما يقول الطبري رحمه الله في موضع من المواضع مر علي يقول كلما استغني عن التقدير في كلام الله سبحانه وتعالى فهو أولى، يعني كلما كان المقام يقتضي أننا نستغني عن تقدير شيء محذوف فهذا أولى، ها؟ استنادا أو اكتفاء بالكلام الموجود. نعم، هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهذا معنى قوله وحذف متبوع بدا هنا استبح. حذف مفعول مقدم لقوله استبح، والتقدير استبح حذف المتبوع. ما المراد بالمتبوع؟ المعطوف عليه. وقول بدا أي ظهر. لماذا قال هنا؟ يعني يقصد في هذا الموضع، أي موضع؟ اللي هو العطف بالواو والفاء، لأن الكلام فيهما، الكلام فيهما. لكن كما علمتم ما يختص الحكم بالفاء والواو، بل ثم تشاركهما، كما في قول الله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به. المسألة الأخيرة في الباب هي موضوع عطف الفعل على الفعل. الصور العقلية هنا أربع: عطف فعل على فعل، عطف اسم على اسم، عطف فعل على اسم، عطف اسم على فعل. أربع صور هي. أما عطف اسم على اسم فهذا لم يتعرض له لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل، لأن الأصل أن التوابع ولا سيما العطف أن تجريب الأسماء، فلهذا خص الكلام على الصور الثلاثة الأخيرة. فعطف الفعل على الفعل أشار إليه بقوله وعطفك الفعل على الفعل يصح، ومعنى البيت واضح هذا. قال الشارح وأشار بقوله وعطفك الفعل إلى آخره إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء، بل يكون فيها وفي الأفعال، لكن الشرط في الأفعال كما يقولون اتحاد الزمن، اتحاد الزمن، فتعطف الماضي على الماضي والمضارع على المضارع، ولكنك تعطف الماضي على المضارع إذا كان زمن الماضي مستقبلا. ها طيب، مثال ابن عقيل قال ايش؟ يقوم زيد ويقعد، هذا عطف مضارع على مضارع. جاء زيد وركب ماضي على ماض، ها اضرب زيدا وقم امر على امر. طيب، مثل قول الله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، إيش حصل هنا؟ أي نعم، عطف ماض على مضارع. قالوا لأن الماضي هنا زمنه مستقبل، والدليل أنه مستقبل أنه مرتب على ما قبله، أنه مرتب على ما قبله، يعني إذا كان يقدم قومه هذا أمر مستقبل، فمعنى هذا أن إرادهم النار أيضا مستقبل لأنه مرتب على ما قبله اللي هو يقدم. طيب، ومن عطف الفعل على الفعل قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنسيا كثيرا. فقول تعالى ونسقيه معطوف على إيه؟ ها؟ طيب، هنا يرد سؤال، ها كيف يعرف عطف الفعل على الفعل من عطف الجملة على الجملة؟ يعني زيد يقوم ويقعد، أو مثل زيد لن يقوم ها ولن يخرج، كيف نعرف أنه عطف فعل على فعل ولا نقول أنه عطف على جملة على جملة؟ يعني معروف أن نخرج أو لا يخرج مثلا انه في ضمير مستتر. ها ها علي شو قول
هنا؟
يعني
لو جعلناه مضارع عطف الجمل،
ها
لو جعلناه مضارع عطف الجمل كان صحيح، لكن العكس قد لا يصح. يعني مثلا ليس كل عطف فعل الفعل، كل ليس كل عطف جملة على جملة قد يكون فعل، هذا اذا اختلف المعمولة.
إيه.
هذا جاء زيد وخرج عنه، هذا عطف جمل ليس عطف فعل، لأن معمولان مختلف.
طيب، لا بأس. أنت
الله عنك. بعض الصور كلها تحتمل الأمرين، وبعضها لا تحتمل إلا عطف الفعل على الفعل.
إيه.
مثل المثال اللي ذكرته طبعا الآية
لنحيي به.
نعم.
إيه.
فهي كلها تحتمل عطف عطف فعل على فعل، عطف في الإعراب.
أي نعم.
والمثال الذي ذكره ابن حفيظ رحمه الله تحتمل الأمر، تحتمل أنها فعل على فعل أو جملة على جملة.
هذا الجواب صحيح. نعم، قالوا كذا، يعني قالوا الدليل على عطف الفعل على الفعل ظهور النصب أو الجزم، يعني إذا جاء المعطوف اللي بعد الواو منصوب أو مجزوم اعرف أنه معطوف على الذي قبله، يعني على أساس أن التأثير ظهر بالفعل. لكن إذا جاء الفعل مرفوعا يحتمل أنه عطف فعل على فعل، يعني زيد يقوم ويقعد، ويحتمل أنه عطف جملة على جملة، مع أنه مثل زيد يقوم ويقعد قد نقول أن الأقرب أن يكون عطف فعل على فعل على أساس أن المعطوف ما ظهر معه الفاعل اللي هو يقوم. لكن مثل الآية الكريمة قالوا هذا عطف فعل على فعل لأنه ظهر النصب في قوله ها لنحي به بلدة ميتا ونسقيه، فهذا عطف فعل على فعل لظهور النصب. إذن نقول إذا ظهر النصف هو من باب عطف الفعل على الفعل، ولا نقول أنه من باب عطف الجملة على الجملة. ليش؟
إذا أعيد الناصب
يمكن، أي لكن مثل الآية الكريمة مثلا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه، ما أعيد الناصب يعني هنا. يعني في مثل الجزم مثلا في قول الله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وإن تؤمنوا وتتقوا، ونعط فعل على فعل لأنه ظهر الجزم بالنسبة لفعل الشرط، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم، عطف فعل على فعل أيضا بالنسبة لجواب الشرط أو لا يا صالح؟ لماذا نقول عطف فعل على فعل؟ لأنه ظهر الجزم. أي ظهر الجزم. ثم قال إلى للصورتين، وبالنسبة للصورتين الأخيرتين واعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا. أي يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه، ويجوز، وهذه الصورة الرابعة، ويجوز أيضا عكس هذا، وهو أن يعطف على الفعل الواقعي موقع الاسم اسم. فمن الأول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. فهنا ألفاء عاطفة، وأثرن معطوف على المغيرات، معطوف على المغيرات، ها؟ يعني عطفنا إيش؟ فعلا على شبه الفعل اللي هو اسم الفاعل اللي هو المغيرات. طيب لماذا؟ قال لك لأنه كأنه عطف على فعل، لأن ما دام اسم الفاعل مشبه للفعل كأنه قيل والله أعلم فاللاتي أغرنا صبحا فأثرنا، فاللاتي أو يغرنا، لأنه مقدر باسم الفاعل، فاللاتي يغرنا فأثرنا. لكن هل يلزم أن اسم الفاعل هنا يقدر بالمضارع؟ إنه بالمضارع، لكن هل يلزم ما قالوا وإن يكن صلة أل ففي المضي إعماله، ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي، يعني ما يلزم أن يكون هنا أقول عاملا، يعني لو قدر فاللاتي أغرنا صبحا فأثرنا الظهر لا بأس بهذا ولا مانع، أقول لا مانع منه. هذا اللي يعني يظهر أساسا، لأننا نحن قلنا قبل قليل أنه لا بد من الاتفاق بالزمن، وهذا هو ظاهر الآية إنهن أغرنا فأثرنا، لأن معنى الآية والله أعلم فأثرنا به، الضمير في به كما قال المفسرون، قالوا إما أنه يعود على المكان أو يعود على الزمان اللي هو الصباح، والنقع هو الغبار، والمعنى إنهن أثرنا في هذا الوقت الغبار أو أثرنا في هذا المكان الغبار، والمقصود أنه حصل عطف الفعل على ما يشبه على ما يشبه الفعل. ومثل أيضا قول الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، إذن الواو عاطفة ويقبضن معطوف على صافات للتقدير والله أعلم. أولم يروا إلى الطير فوقهم، يصففن ويقبضن، لأن صافات صفات أجنحتهن وقابضات أجنحتهن. عطف الفعل على ما يشبه الفعل. وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا. أقرضوا معطوف على إيه؟ ها؟ معطوف على المصدقين، يعني معطوف على اسم الفاعل. ها؟ إيه؟ قلت تقدير، لأن هنا المصدقين يعني المعنى والله أعلم إن الذين صدقوا وأقرضوا، هذا المعنى، لأن الموصولة هنا والصدقوا صلة الموصول. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا. إذن اللي حصل أنه عطف الفعل على شبه الفعل. نعم. طيب لماذا الشارح قال جعل؟ وهو
من عطف الجمل.
كيف يعني وين من عطف الجمل؟ لكن ما يمكن يقال ان اقرض انه معطوف على الموصول على ال الموصوله. وهذا اللي يضعف الوجه الثاني واللي اشار اليه ابو حيان في البحر المحيط، انه قيل انه معطوف على الذي على ال، لكن يحصل العطف الفصل بين العاطف بين الفاء بين العاطف والمعطوف عليه بالصله. ها؟ لكن اذا قلنا انه معطوف على الصله، معروف ان المصدقات معطوف على الصله، ها، اذا ما حصل الفصل باجنبي بالحاله ذي. اقول ما حصل الفصل باجنبي. فالظاهر ان ابن عقيل عندما قال وجعل يعني اشاره الى انه ما يتاتى الاستدلال بالايه الا اذا قلنا ان اقرض معطوف على الصله اللي اسم الفاعل، لكن اذا قلنا انه معطوف على ال ما يتم الاستدلال، لانه هل يصير عطف على ما يشبه الفعل ولا لا؟ انما عطف على ال، وال ما تشبه الفعل. إيه؟ قال ومن الثاني، ايش اقصد الثاني؟ عطف الاسم ايه على الفعل. طيب قال قوله ومجر عطاء يستحق المعابر. هنا ألفا بمعنى وجد، وقوله يوما ما يريد يعني يوما من الأيام، لأن المقام مقام مدح، إنما يريد مطلق الوقت. ومعنى يبير يهلك من أبار، أبار بمعنى أهلك، ولهذا رؤيا يبيد من الإبادة. ومجر عطاء يستحق المعابر. المعابر جمع معبر، المكان اللي تجري فيه السفينة، إشارة إلى أنه شجاع وكريم، حتى إن عطاءه يستحق المكان الواسع لأجل أن يجري فيه. الشاهد فيه قوله ومجر، فإنه معطوف على يبير، فعطف الشاعر اسم الفاعل مجر عطفه على الفعل. إيه؟ كأنه قال يبير ويجري. نعم. وقوله أيضا بات يغشيها بعضب باتري يقصد في أسوقها وجائري. مسكن عندكم أسوقها جمع ساق. إيه؟ يقصد في أسوقها وجائري. وهذا البيت في الكرم، أقول في مدح شخص بالكرم، يغشيها بعظب باتري يقصد السيف، يغشيها بمعنى يغطيها ويجعل السيف يعلوها، ويقصد في أسوقها يعني يضربها مع سيقانها. وقوله وجائري يعني أنه يذبح من لا تستحق الذبح، إشارة إلى أنه مفرط بالكرم، اللي زاد إلى حد الإسراف، قل اللي وصل إلى حد الإسراف. الشاهد إيش؟ قال يقصد في أسوقها وجائري، جائر معطوف على يقصد، كأنه قال يقصد في أسوقها ويجور، ها؟ يقصد في أسوقها ويجور. ومنه قول الله تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي على أحد القولين، ها؟ في الآية يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فقد قيل إن مخرج إنه معطوف على يخرج، ها؟ أي والقول الثاني إنه معطوف على فالق اللي بول الآية إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت، قالوا إنه معطوف على الأول، وإذا كان معطوف على الأول يكون عطف اسم على اسم ولا شاهد في الآية على هالإعراب، وهذا معنى قول الناظم واعطف على اسم شبه فعل فعلا، ها؟ واعطف على اسم شبه فعل، ايش اعراب شبه؟ صفة الاسم، يعني اعطف على الاسم الذي يشبه الفعل، اعطف عليه ماذا؟ فعلا. وعكسا استعمل، وعكسا استعمل يعني اعطف الاسم على الفعل، تجده سهلا، يعني تجده سهلا في الكلام، سهلا في الاسلوب، ما ينبع عنه اللفظ. وبهذا نكون قد انهينا عطف النسق، والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. هذا البدل هو النوع الخامس من أنواع التوابع، وهي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. وقد عرف البدل بقوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، واشتمل التعريف كما هو واضح على قيدين وجنس، فالجنس قوله التابع، والقيدان قوله المقصود بالحكم القيد الأول. قوله بلا واسطة هذا القيد الثاني. فإذا قلت لإنسان، مثال يوضح التعريف، أكرمت أخاك، فإن هذه الجملة فيها فائدة، ولكنها فائدة غير كاملة، لأن السامع لا يدري من المراد بالأخ الذي أكرم، هل هو أخوه محمد أو بكر أو خالد. فإذا قلت أكرمت أخاك خالدا انصب الحكم على الكلمة الأخيرة وهي المقصودة بالذات، وإنما لم تكن الأولى مقصودة لأن السامع لا يستفيد منها الفائدة التي يريدها المتكلم، لأن المتكلم يريد خالدا والسامع لا يفهم من الكلمة الأولى أن المكرم هو خالد. فيقال أن كلمة خالد في هذا المثال أنها بدل، وأنها هي المقصودة بالحكم الذي هو الإكرام. وقد ذكر أكثر النحويين بناء على أن البدل هو المقصود بالحكم، ذكروا أن المبدل من في نية الطرح والترك، وقد ناقشهم في هذا بعض المحققين، وهو المحقق الرضي في شرحه على الكافية بن الحاجب، وقال إن هذا غير صحيح إلا في نوع من أنواع البدل كما سيأتي، وهو بدل الغلط. المبدل من في بدل الغلط على نية الطرح، أما في بقية أنواع البدل يقول لا، لأن المبدل منه مراد ومنظور إليه، بل أحيانا يحتاج إليه. كيف يحتاج إليه؟ سيأتينا في بدل البعض أن بدل البعض لا بد أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه. فإذا قلت مثلا قضيت الدين نصفه، فهل يصح أن يقال أن المبدل منه على نية الطرح؟ ها، وإلا ترتب على هذا أن يبقى الضمير بدون مرجع، أن يبقى الضمير بدون مرجع. وعلى هذا نقول إن قول النحويين إن المبدل من على نية الطرح معناه أنه لم يقصد بحكم العامل ومعناه، لكن لا ينافي أنه مقصود لفظا لغرض من الأغراض كعود الضمير إليه. وهذا اعتذار عن النحويين الذين يقولون إن المبدل منه على نية الطرح. يقال على نية الطرح بالنسبة لحكم العامل ومعناه في مثل المثال السابق، يعني أكرمت أخاك خالدا، إن المبدل منه اللي هو أخاك ليس مقصودا بالإكرام، لأن المخاطب له عدة إخوة، فليس المقصود أخ مطلق، إنما هو أخ مقيد بكونه خالدا، بكونه خالدا. لكن كما يقال ليس على نية الطرح من جهة اللفظ أيضا، مع أنه أحيانا قد لا يكون على نية الطرح حتى من جهة المعنى، إنهم ذكروا أن من فوائد البدل تقوية المعنى في ذهن السامع، لأن البدل يكون قد ذكر مرتين، مرة في عنوان خاص اللي هو البدل، ومرة لدخوله في ضمن المبدل من، لأن المثال الذي معنا أكرمت أخاك خالدا يكون خالد قد ذكر مرتين، مرة في عنوان مستقل ومرة باعتباره أخا للمخاطب. يقول الشارح فالتابع، يقول البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة، والمقصود بالنسبة هنا الحكم المنسوب للمتبوع نفيا أو إثباتا. قوله فالتابع جنس، والمقصود بالنسبة فصل، ومعنى فصل يعني قيد، معنى فصل أي قيد. فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها. نعم، إن هذه الأنواع التوابع ليس التابع هو المقصود، إنما هو مكمل للمقصود، يعني نعم كالتوضيح والتخصيص بالنسبة مثلا للنعت، أو رفع الاحتمال بالنسبة للتوكيد. المقصود أنه في التوكيد وعطف البيان والنعت التابع ليس مقصودا لذاته، إنما أتي به لغرض تكميل المتبوع. قال وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل، لم يقيد الشارح المعطوف ببل هل هو بعد الإثبات وبعد النفي، مع أن المقام يختلف، لكن قد يستفاد القيد من المثال. نقول بلا واسطة أخرج المعطوف ببل بعد الإثبات، لأنه مر بنا أن العطف ببل قد يكون بعد الإثبات وقد يكون بعد النفي. قال نحو جاء زيد بل عمر، فإن عمرا هو المقصود بالنسبة يعني دون ما قبله، يعني دون ما قبله. جاء زيد بل عمر، هذا إضراب الآن ولا لا؟ أقول هذا إضراب، يعني أراد أن يخبر عن مجيء زيد فأضرب على الكلام السابق وأخبر عن مجيء عمر. لكن هل يقال أن كلمة عمر أن بدل على أساس أنها هي المقصودة بنسبة المجيء ولا لا؟ أقول هي المقصودة، لكن لا يقال أنها بدل. لماذا؟ لأن شرط البدل أن يكون بلا واسطة ولا لا؟ وكون كلمة عمر هنا هي مقصودة بالحكم إنما جاء بسبب الواسطة التي هي إيه؟ كلمة بل. ولهذا قال فإن عمرا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل. قال وأخرج المعطوف بالواو ونحوها، فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة به ولكن بواسطة. إذا قل جاء خالد وعمر، خالد وعمر، هل نقول عمر هو المقصود أو نقول عمر مقصود؟
نقول عمر مقصود،
مقصود، لكن ما نقول هو المقصود. لماذا؟ لأن ما قبل الواو أيضا مقصود. إذن في العطف بالواو التابع والمتبوع مقصودان، لكن في باب البدل ليس التابع والمتبوع مقصودين، إنما المقصود هو التابع. وعلى هذا هل يقال إنما بعد الواو هو المقصود أو يقال إنه مقصود؟ فرق بين العبارتين. ولهذا نقول إن المعطوب بالواو ما يخرج بالقيد الأخير اللي هو بلا واسطة، يخرج بالقيد الأول اللي هو إن التابع هو المقصود بالحكم اللي هو البدل، وما بعد الواو ليس هو المقصود، ليس هو المقصود ولكنه مقصود. والفرق بين العبارتين إن كون الشيء هو المقصود ينفي قصد شيء آخر، وكون الشيء مقصودا لا ينفي أن يقصد شيء آخر. ولهذا قول ابن عقيل رحمه الله إن المعطوب بالواو يخرج بقوله بلا واسطة، هذا مبني على أن ما بعد الواو مقصود ولا لا؟ أقول على أن ما بعد الواو أنه هو المقصود ولا لا؟ يحتاج أن يخرج هذا المقصود بواسطة. لكن على رأي غير الشارح كابن هشام كما في أوضح المسالك يقول لا، إنما بعد الواو ليس هو المقصود، إذن هو يخرج بالقيد بالقيد الأول. طيب المعطوب ببل بعد النفي إذا قلت ما قام زيد بل عمر يخرج بأي القيدين؟ أي بل عمر، ما قام زيد بل عمر، أي هنا الآن المقصود بالحكم؟ عمر. طيب والأول يعني الآن مقصود نفي المجيء أو القيام، ما قام زيد بل عمر، هل مقصود نفي القيام عن زيد ولا عمر؟ عن عمر. إذن يخرج بماذا؟ أنه ليس مقصودا أصلا، لكن ما نقول أنه يخرج بالواسطة بكلمة بواسطة. وعلى رأي الشراح كابن هشام في أوضح المسالك أنه ما يخرج بالقيد الأخير، لأنهم يقسمون المعطوف اللي هو عطف النسق إلى ثلاثة أقسام: ما هو مقصود، وما ليس بمقصود، وما هو مقصود ولكن بواسطة، مثل معطوب ببل في الإثبات. فهم يفرقون بين المعطوب ببل في الإثبات والنفي. يقول معطوب ببل في الإثبات هذا ليس مقصودا، ما قام زيد قام زيد بل عمر، هذا مقصود فيخرج بالقيد الأول. لكن في النفي ما قام زيد بل عمر، يقولون هذا يخرج بالقيد الثاني اللي هو إيه؟ بقولنا بلا واسطة، لأنه مقصود الآن ولكنه بواسطة. فصار المعطوب ببل نوعان، نوع يخرج بالقيد الأول اللي هو المقصود، ونوع يخرج بالقيد الثاني وهو قولنا بلا واسطة. لكن الشارح اللي هو ابن عقيل ما أشار إلى أن المعطوب ببل يعني هناك فرق بين الإثبات وبين النفي. فالمقصود أن ما ليس مقصودا أصلا هو المعطوب ببل، هذا يخرج بقيد المقصود في التعريف. وما هو مقصود دون ما قبله كما في المثال الذي ذكر الشارح، فهذا يخرج بقيد الواسطة، لأنه صحيح أنه مقصود ولكن بوجود واسطة. وما هو مقصود مع ما قبله اللي هو المعطوب بالواو، ها، هذا يخرج بقيد عدم الواسطة، ها، أو بقيد المقصود، ها، مقصود مع ما قبله العطب الواو، يعني يصدق على ما بعد الواو، ها، إنه مقصود أو غير مقصود ولكن ليس هو المقصود. ولهذا ابن عقيل يرى أن ما بعد الواو مخرج بقيد عدم الواسطة، وابن هشام يرى أنه يخرج بقيد عدم القصد، لأنك إذا قلت جاء زيد وعمر، فعلى رأي ابن عقيل عمر مقصود ولكن بواسطة، لكن على رأي ابن هشام ليس هو المقصود وإنما هو مقصود. ويبدو من كلام ابن هشام أنه أدق، وهو أن المعطوب بالواو يخرج بقيد في قولنا أن البدل هو المقصود. أما اتضح الفرق؟ إذن عطف النسق الآن ثلاثة أنواع، ما هو مقصود دون ما قبله، هذا معطوب ببل بعد الإثبات، وما ليس مقصودا أصلا هذا المعطوب ببل بعد النفي، وما هو مقصود، وما هو مقصود مع ما قبله، وهذا مثل المعطوف بالواو. هذا معنى قوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، تعريف واضح. لكن ما المراد بقولهم بلا واسطة؟ هل المراد الواسطة عموما أو يريدون واسطة معينة؟ يريدون واسطة معينة وهي حرف العطف، وإلا فالبدل من المجرور قد يكون بواسطة إعادة حرف الجر أحيانا، فيصدق أنه في واسطة، كما في الآية الكريمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان، يعني هنا في واسطة الآن اللي هو حرف الجر الداخل على البدل، أين البدل؟ لمن كان، فجاء حرف الجر اللي هو داخل على المبدل منه، فيصدق أنه في واسطة. إذن هم يريدون بالواسطة المنفية في باب البدل حرف العطف دون غيره من واسطة أخرى مثل حرف الجر إذا دخل على المبدل لدخوله على المبدل منه. مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذال الإضراب اعزو إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبلا مدى. قال: البدل على أربعة أقسام. الأول بدل الكل من الكل، وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى. هذا النوع الأول من أنواع البدل، وهو بدل الكل من الكل. ومعنى بدل الكل من الكل يعني أن البدل والمبدل منه شيء واحد، متطابقان، ليس بينهما فرق، كما في المثال الذي أسلفنا إذا قلت أكرمت خالدا أخاك. لكن يرى بعض النحويين كابن مالك رحمه الله أن هذه التسمية لا تنبغي، إنما الأولى أن يقال البدل المطابق. قال: لأن هذا النوع من البدل وقع في اسم الله تعالى، كما في الآية الكريمة في سورة إبراهيم: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فلفظ الجلالة على قراءة خمسة من السبعة بالجر، على أن لفظ الجلالة بدل من الحميد، إلى صراط العزيز الحميد الله، وبدل المجرور مجرور. ويقولون إن كلمة الكل ما تطلق إلا على ذي أجزاء اللي يتكون من عدة أجزاء، وهذا الإطلاق لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فيقال البدل المطابق، بدل المطابق. فابن عقيل هنا يسمي بدل الكل من الكل، ولكنه يقول وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى. نحن مررت بأخيك زيد وزره خالدا، وزره خالدا. وبين المثالين فرق، لأن المثال الأول إبدال اسم ظاهر من اسم ظاهر، والثاني إبدال اسم ظاهر من ضمير، وسيأتي بعد قليل البدل من الضمير. المقصود إن البدل المطابق هو أن يكون البدل مطابقا للمبدل من، ليس بينهما فرق، كما لو قلت مثلا عاملت التاجر خليلا، خليلا بدل من التاجر، لأن التاجر هو خليل وخليل هو التاجر. ومنه الآية الكريمة التي ذكرنا على قراءة أكثر السبعة، وإلا بقية السبعة وحمزة ونافع المدني قرأ بالرفع إلى صراط العزيز الحميد الله الذي، على أساس أن لفظ الجلالة مبتدأ والاسم الموصول خبر. الثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، ولم يعرفه، ولعله ترك تعريفه لوضوحه، وهو بدل الجزء من كله، نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد. ويستفاد من هذين المثالين أن بدل البعض لا بد أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه، لا بد من ضمير يعود على المبدل منه، وهذا واضح. لكن قد يستغنى عن الضمير في بعض المواضع، ومنها في باب الاستثناء، نصوا في باب الاستثناء على أنه يستغنى عن الضمير. نحن مر علينا في الاستثناء منذ زمن أنه إذا كان الكلام تاما غير موجب، وكان الاستثناء متصلا، فإنه يجوز فيما بعد إلا النصب على الاستثناء والإتباع، وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل. فإذا قلت مثلا ما قام الطلاب إلا علي، إلا علي بالرفع، علي بدل من الطلاب. طيب أين الرابط؟ طبعا ما هو بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، لأن كلمة علي بدأ جزء أو فرد من أفراد الطلاب، لكن أين الرابط على قاعدتهم في باب البدل؟ قالوا إلا قامت مقام الرابط، لأن إلا اربطت بين الكل وبين الجزء، وبين الكل وبين الجزء، فهذه من المواضع التي يستغنى فيها عن الرابط. الثالث من أمثلته في القرآن قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقد ذكر المعربون أن من بدل، من استطاع بدل من الناس، بدل بعض من كل، لأن الناس كل والمستطيع بعض، لأن أكثر الناس لا يستطيع، أكثر الناس لا يستطيع، فهذا بدل بعض من كل. أين الرابط؟ أين الرابط أنت محمد؟